بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه، قال أخبرنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعه الله بها. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح. وثور هو ابن يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل بسبع وقيل بثلاثة عشر، والأول أشهر. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج: فعلناها، وهذا يومئذ كافر، ويحتمل أنه إن ثبت الأول أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله ولم يطلع على أنه كان أسلم لإخفائه لإسلامه. سعد بن أبي وقاص يقول: فعلناها، فعلنا العمرة ومعاوية آنذاك لم يسلم. الواقع يثبت أنه أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح، أنه كان في عمرة القضاء مسلماً. قال: ويعارضه ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص فذكره. وقد أخرج أحمد من طريق محمد بن علي بن الحسين عن ابن عباس أن معاوية قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، وأصل الحديث في البخاري. طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ قصرته بمشقص، ولم يذكر المروة، وذكر المروة وذكر المروة يعين أنه كان معتمراً لأنه كان في حجة الوداع حلق بمنى كما ثبت في الصحيحين. قال أبو نعيم: كان من الكتل كتبت الخمسة الفصحاء حليماً وقوراً. عن خالد معدان: كان طويلاً أبيض أجلح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عثمان ثم استمر فلم يبايع عليا، ثم حاربه واستقل بالشام، ثم أضاف إليها مصر، ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين، ثم استقل لما صالح الحسن واجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة. وفي صحيح البخاري عن إكرمة قال: قلت لابن عباس إن معاوية أوتر بركعة، قال: إنه فقيه. وفي رواية أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن سعد أنه كان يقول: لقد أسلمت قبل عمرة القضية، يعني قبل العام السابع، لكني كنت أخاف أن أخرج إلى المدينة لأن أمي كانت تقول: إن خرجت قطعنا عنك القوت. وقد صنفت كتب في فضل معاوية رضي الله عنه وفقهه ردا على الطاعنين فيه، يعطينا التهذيب، وأسوأ من يقع في معاوية رضي الله عنه سلبا وسبا وظلما وبغيا وعدوانا الرافضة. قال في التهذيب: أسلم يوم الفتح وقيل قبل ذلك، وذكر نظير ما تقدم قبله، وكانت خلافته 19 سنة ونصفا، مات وهو ابن 78 وقيل ابن 86، توفي في رجب لأربع ليال بقين منه 60 قيل وقيل غير ذلك. هذا الحديث فيه النهي عن تتبع عورات الناس وعن التجسس، فإن تتبع عورات الناس إفساد لهم. ولهذا قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها، فمن الانتفاع لولي الأمر ولغيره أن لا يتتبع عورات الناس ولا يعرض الناس لفساد حالهم، وأن يحب سترهم ما داموا مستورين ولم يظهر منهم خنا ولا فتنة ولا ما يحتاج إلى استكشاف حالهم. وفي المسألة عديد من الأدلة مرادفة لهذا الحديث، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقول الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومفاد ذلك أن التجسس إيذاء على الصالحين الذين لا ريبة فيهم. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. البخاري 6064 ومسلم. قال النووي رحمه الله: قوله ولا تحسسوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، في رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية: لا تهاجروا ولا بيع بعضكم على بعض، أي عدة ألفاظ لهذا الحديث. وساق النووي أيضا بعد هذا الحديث حديث معاوية، أي فسر هذه الكلمات النووي رحمه الله. يأتي حديث معاوية الذي نحن صدده عند أبي داود وغيره. والحديث الثالث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: أتي ابن مسعود برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. قال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وهو حديث صحيح أيضا في الصحيح المسند، وتقدم شرح حديث ابن مسعود، ولكن لا بأس أن نعيد شيئا من شرحه هنا عند حديث معاوية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا من أسلم، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف رحله. وهو عند الترمذي 2033. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر غير ذلك لم نأمنه ولم نقبله إن قال إن سريرته حسنة. فالمسلم الأصل فيه ما دام مستور الحال السلامة والعافية، بما لا يحتاج إلى تتبع عوراته والتماس عثراته وإفساد حاله. وفي موسوعة الإجماع تحت باب: لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنهم، اتفقوا على أنه لا يجوز الإمام أن يتجسس على الحدود إذا سترت عنه، إلا أن يؤتى به إليه أو يحصل ضرر منه. قال ابن عبد البر: ليس له أن يتجسس عليها إذا سترت عنه، هذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، بعد ذكر هذا وغيره. الاستذكار 745. وقال القرطبي في تفسير قول الله عز وجل: ولا تجسسوا، معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا اتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخي حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله، ثم استدل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: اجتنبوا هذه القاذورات، قاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله عز وجل. وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، أخرجه أحمد تحت رقم 23867 وغيره، وحديث معاوية الذي في الباب. قال المناوي: في فيض القدير أفسدهم، تفسدهم أو أفسدتهم لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة، أو لحصول تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم، رجل صالح حصلت منه زلة. وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها، والحاصل أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم. وقال في شرح الأدب المفرد تحت رقم 248: معنى ذلك عندنا أن الله تعالى قد أمر عباده بالستر، وأن لا يكشفوا عنا ستره الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس. وهذه الأحاديث أظهر مطابقة للباب الماضي العفو والصفح عن الناس، إلا أن يقال إن باب الانبساط إلى الناس باب. طيب، والريبة قال: عورات الناس والعورة والخلل كنا بها عن العيوب إذانا بها بأنها كعورات مستورة، فحرم كشفها كحرمة كشف المخدرات. وخص الخطاب بمعاوية لعله إشارة إلى أن معاوية سيصير أميرا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ملكت فاسجح، والحكم يعم الأمير وغيره. أفسدتهم أي إذا اتهمتهم وجاهرتهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. وقال الطيبي: إذا ابتغيت عيوبهم واتهمتهم بتجسس أحوالهم فتفسدهم، فينبغي ستر العيوب والعفو عنهم. قال الطحاوي: فكأن الأمير إذا تتبع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه، وكان في ذلك إفسادهم. وحاصل ذلك أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويفضح الله ولو في جوف رحله تتبع المؤمنين وإيذاء المؤمنين. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، تحت حديث: لا تتبع عورات المسلمين. جمع هذه الأحاديث الثلاثة الشيخ رحمه الله في جامعه تحت باب كتاب الأدب، تحت باب تحريم التجسس. وقلنا إنه ذكره أيضا في الكبائر، وذكره غيره في الكبائر: التجسس وتتبع عورات المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب. وساقت في 421 من المجلد الرابع حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تعيرون تتبع عوراتهم، إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، حديث معاوية وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. نهينا عن التجسس، ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به كل هذه الثلاثة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح أحاديث الباب: هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوان المسلمين ولا يتبع عوراتهم، بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يليق به، وما لم يظهر فلا يجوز التجسس والتحسس، كما في حديث معاوية، وفي لفظ أفسدتهم وفي لفظ أهلكتهم أو كدت أن تهلكهم، لأن كثيرا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه لا يعلمها إلا هو، فإذا لم يعلم بها أحد وبقي عليه ستر الله عز وجل تاب إلى ربه وأناب حسن حاله ولم يطلع على عورتها أحد، لكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع عورات الناس، ماذا قال فلان وماذا فعل فلان، وإذا ذكر له عورة مسلم ذهب يتجسس، إما أن يصرح وإما أن يلمح، فيقول مثلا قالوا إن فلانا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وكذا، فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه، الحديث مثل من تتبع عورة المسلم ليفضحهم اتبع الله عورته فيفضحه الله، نسأل الله العافية، ولا يغنيه جدران ولا ستور. وكذلك حديث ابن مسعود أنه أتي برجل تقطر لحيته خمرا لكنه شربه مختفيا، ولكن القوم تجسسوا عليه حتى أخرجوه على هذا الحال، فبين رضي الله عنه أن من أبدلنا عورته أو عيبته أو عيبه أخذناه به، ومن استتر بستر الله فلا يؤخذ. هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز التجسس. وكذلك حديث أبي هريرة في الباب إياكم الظن إلى آخره. قال النووي رحمه الله في شرح هذا: قال بعض العلماء: التحسس بالحال استماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الستر. والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. في واحد ألف كتاب حكم التجسس، حصل عنده فيه ما ينبه عليه بعض الزلات، ربما توسع مضمون هذا الحديث وما وتعليق أيضا أبي الدرداء على ذلك، أنه الحث على الستر في من معروف بالخير، وأما ما أصحاب الفتن وأصحاب الشر فتتبع أحوالهم لبيان درء فتنتهم عن المسلمين لا بأس. وأن الأصل أنه لا يفرح الإنسان بحصول زلات من المسلمين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين والضرر بهم وسترهم أولى، فإنه كلما فشى الشر في الناس ازدادت الأعداء تحقيرا للإسلام وأهله، احتقارا للإسلام وأهله، وازداد جرأة أهل الباطل على الدين